إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأحبة، فإنه في يوم الخميس الموافق 15 من شهر رمضان لعام 39 و400 وألف، نستعين الله عز وجل ونبدأ القراءة فيما جاء من تفسير للقرآن العظيم في جامع الإمام عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى، ضمن مجالس التفاسير الرمضانية، والتي نحرص على قراءة تفاسير السلف الصالح رحمهم الله تعالى فيها. وقد فرغنا ولله الحمد منه في رمضان هذا من القراءة في تفسير القرآن العظيم كما جاء في سنن الإمام سعيد بن منصور رحمه الله تعالى، وسنبدأ إن شاء الله القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن كما جاء في جامع الإمام عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونضع ترجمة مختصرة للإمام عبد الله بن وهب من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الحافظ الذهبي: عبد الله ابن وهب ابن مسلم الإمام شيخ الإسلام أبو محمد الفهري مولاهم المصري الحافظ، مولده 25 و100، أرخه ابن يونس وقال قيل ولاؤه الأنصار، طلب العلم وله 17 سنة، طلب العلم وله 17 سنة. روى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد وحنظلة ابن أبي سفيان وحيي بن عبد الله المعافري وحيوة ابن شريح وعمر بن حارث وأسامة بن زيد الليثي في نفر آخرين. لقي بعض صغار التابعين، وكان من أوعية العلم ومن كنوز العمل. كان رحمه الله تعالى من أوعية العلم ومن كنوز العمل، يجمع بين العلم والعمل، وهذا سر توفيق الله عز وجل العبد، أنه لا يكون حظه من العلم الحفظ، وإنما يكون حظه من العلم العمل. ولهذا أول من يدعو بعلمه هو نفسه، وأول من يطبق العلم هو. ولهذا ما كان أحد يضع حديثا في كتابه إلا ويعمل به ويتعبد الله عز وجل به. تعلمون قصة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه في وضع الصحيح، فما وضع حديثا فيه إلا اغتسل وصلى ركعتين. يعني كم ركعة صلىها الإمام البخاري رحمه الله تعالى حتى فرغ من كتابه؟ إذا فرغ من كتابه هذا وضع حديثه مع كم ركعة؟ فهذا أمر عظيم. السلف الصالح رحمه الله تعالى إنما كانت القدوة في حياتهم، ليست قدوة علمية فقط، ولا قد تحصل هذا عند بعض الناس، قد تحصل علما، قد تحصل حفظا، قد تحصل فهما، لكن من جهة العمل قد لا يبالي بالحلال ولا الحرام، ولا ترى ورعا في معاملاته، ولا ترى خوفا من الله عز وجل، وإنما رأس العلم الخشية كما يقولون. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء قالوا من هذه الآية ومن قول الله سبحانه وتعالى أيضا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في آخر سورة البينة إن الذين آمنوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لما قال أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فمن هم خير البرية؟ من خشي ربه. ومن هم أحق الناس بهذا الوصف؟ من قال الله عز وجل فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. قالوا إذن العلماء خير البرية، خير البرية بعد الأنبياء والمرسلين هم العلماء، هم خير البرية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذن العلم رأس الخشية. ولهذا يذكرون في ترجمة سفيان الثوري رحمة الله عليه أن أمه لما بلغ أن يطلب ألبسته لبسة العلماء ثم قالت يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، ثم قالت له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، يعني هل ترى تأثرا؟ هل ترى زيادة إيمان؟ لأن الإنسان يا إخواني وكل منا ينبغي أن يعرف مجس قلبي في هذا، هل ما يقرأ على الإنسان من آيات من أحاديث من علم من مواقف إيمانية للصحابة والتابعين هل يزداد بها إيمانه؟ إن كان لا يزداد إيمانه بهذا لا يتغير حاله بهذا فلا يتعنى، فإنما يقيم ويكثر الحجج عليه بين يدي الله عز وجل. قالت فانظر إلى موضعها في قلبك، انظر إلى موضع هذا في قلبك، إن وجدت أثرا اكتب، إن لم تجد أثرا فلا تتعنى. قال وكان من أوعية العلم ومن كنوز العمل. ذكر ابن عبد البر في كتاب العلم له قال ابن وهب كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم، يعني نشأت على العبادة كان عابدا يعني، فولي عبي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم عليه السلام كيف خلقه الله تعالى. جاءتني مسألة وأنا عابد يعني، طبعا هو صغير مازال لأنه طلب العلم وهو 17 سنة فهو شاب صغير. المهم كان يهتم بالعبادة ومقبل عليها وعابد، فجاءه الشيطان فقال كيف خلق الله عيسى، كيف خلق الله عيسى، شغله بهذه المسألة. اسمعوا يا اخواني بارك الله فيكم، يا ترى عند العلماء يلتمس العلم ولا عند الأصاغر؟ الأصاغر حدثاء الأسنان الذين ما لديهم خبرة فيحال الصغير على الصغير، وإذا حيل الصغير على الصغير كانت الهلكة. إنما الصغير لابد أن يكون في أحضان من؟ المأمون. هل يقوم الأب الذي ليس يتهم في ولده شفقة ورحمة، هل يقوم الأب بمقام الأم حين يولد الصغير؟ لا يمكن، لا يمكن، ليس هناك مكان آخر لهذا الصغير غير أحضان أمه. أأمن الناس عليه من غرس ومن جعل الله فيها من الحنان والحب ما لم يجعله في غيرها، حتى هذا في كل الكائنات يا أخوان. لما كانت هي الحامل وهي التي تضع وهي التي ترضع أعطاه الله من الحنان ما يشمل هذا الصغير، كم تتعب في حملها ومع ذلك قمة السعادة لما تشعر بالحركة، حركة ليه بقى؟ حركة دي معاها مغص، معاها ألم، لكن يا ويلها لو سكن الصغير هذا، تقول الحمد لله صرحت؟ أبدا، يلا على الطبيب، ما في حركة، الولد أخشى عليه، تنعم بضربه، تنعم بهذا، وإذا وجدت كرها عند وضعه مسح هذا الكره بمجرد أن ينزل صارخا. ذهب العناء كأن لم يكن بها وجه. كذلك العالم لا يمكن يأمن الصغير إلا في حلقة. طيب لو ذهب هنا عبد الله بن وهب يذكر تجربة يا إخوان، وعنده كم؟ ابن 17 سنة. خلي بالكم يا إخواني بارك الله فيكم، إحنا نركز يعني. أنا أنصح نفسي وإخواني أولا يعني لمن يتصدر يوما، يا إخواني بارك الله فيكم حافظوا على قاعدة العلم تصل، دي أمانة. ولو خالفت هوايا أنا رجل على قد حالي صغير وفي بلد كبير، ما جيش أنا ضع قواعد وضع أمور أزاهد فيها في هذا الكبير إلى حتى يأتيني الناس فأخالف قاعدة العلم، أخالف قاعدة العلم لأجل هواي. فقاعدة العلم تبقى قاعدة، تبقى قاعدة، قاعدة العلم معروفة عند السلف وهي متلقاة عن السلف هكذا: طالب شيخ، رحلة إلى أهل العلم لتلقي العلم، أخذ العلم من أفواه أربابه، من أربابه كبار. دي قواعد مسلمات. لو يجي واحد يقول لك أنا نابغة مع أنني ما حضرت العالم وأنا بذاكر الواحد يوم، إياك تدل عليه ولا تتخذ هذا قدوة فتقل باقي العلم وتقول من شاء ومن شاء. لكن قاعدة العلم عند أرباب، ولهذا اجلس مع هذا وانتظر مآله، مآله إلى شر، مآله إلى شر في الغالب الأعم. ولو نجى واحد من هذا فالله يعلم صدقه، أن لو وجد العالم جلس. إنما يجدي العالم وتربى بعيدا عنه ولك أنا وصلت وأنا مستقيم، أين استقامة أصلا؟ أنا ما أدري كيف يستقيم واحد في الطلب إلى أن يبرز كذا 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 بجوار العلماء، هنا ابن باز، هنا العثيمين، هنا فلان، هنا علان، وجلس في مكتبة يطلب ولا يذهب إلى واحد من هؤلاء، من أين تأتي الاستقامة؟ لكن في واحد حيلة بينه وبين هؤلاء والله يعلم صدقه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يأتي بكتب السلف ويأتي بكتب هؤلاء ويتمنى ويدعو الله عز وجل ألو رزقوا هؤلاء. هذا الذي يمكن أن يكون، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إن تصدق الله يصدق. لكن واحد في بلد علماء ويبتعد عنهم ويتربى بعيدا عنهم، هذا لا يمكن أن يكون على استقامة. أقول لا يمكن أن يكون على استقامة إلا أن يكون منحرفا ثم طوب الله عز وجل عليه بعد ذلك. واحد في بلد علماء ويبتعد عن هذا، فأقول قاعدة العلم ينبغي أن تبقى. أما أنا أنحرف ما أنحرف هذه تكون قضيتي أنا، إنما قاعدة العلم ينبغي أن تبقى، قاعدة العلم ينبغي أن تبقى. يقول فولع بها الشيطان في ذكر عيسى بن مريم عليه السلام كيف خلقه الله تعالى ونحو ذلك، فشكوت ذلك إلى شيخ، ليس إلى عابد، لو إلى عابد قد يظلم قلبه. فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي، اسمع كلامك الجميل، فقال لي ابن وهب، ابن وهب، قلت نعم، قال اطلب العلم، فكان سبب طلب العلم عبد الرؤوف، اطلب العلم. ألا ده ما أجاب في قصة عيسى ولا أجاب في كذا. شوف يا إخواني كلمات، كلمات قليلات واضحات، فكان سبب الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا هيئة السبب، والسبب هذا كان يقول أقل شيء، قتل رجل 99 نفسا أراد أن يتوب، دل على العابد هذا، هل من توبة؟ قال توبة، ليس لك توبة، ليس لقاتل 99 نفسا توبة، جرائم. يعني ما وقع الخوف في قلبك بعد واحد بعد اثنين بعد ثلاثة بعد أربعة؟ 99 نفسا فقتل فأتم به 100، ثم دل على عالم، هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحل بينك وبين التوبة؟ اخرج، لا، ولكن نلحق بأرض كذا، هذا العلم بقى، هذا هو العلم، ولكن نلحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبدوا الله معهم.
غير البيئة، لأن لو دلوا على التوبة في البيئة يصعب هذا، يصعب. هذا رجل قتل قتلة، الناس تخاف منه، هذا رجل يمشي في الشارع الناس تدخل البيوت، فيتوب بقى سوب المنكسر العابد مسك المصحف الناس هتأتيه تضربه، كل واحد بقى يتجرع عليه، فيقول لك لا هذا الناس بقى، فقد يعين الناس الشيطان عليه. فإذا كنت انت مثلا في بلدك، في بلدتك محمد بشلة، محمد سنجة، روح بلد اسمك محمد ابراهيم احمد علي، الاخ محمد ابراهيم، اخوكم محمد ابراهيم، اخوكم في الله محمد ابراهيم، يا شيخ محمد تفضل، راجل ما شاء الله عابد ما شاء الله، جزاك الله خير شيخ محمد، شيخ محمد خلاص، شيخ محمد هيتوب خلاص كده، وقعت التوبة وتترعرع التوبة. لكن في بلد هو فيها محمد سينجا، محمد بشرة، محمد مطوى، محمد مدري، كيف يتوب هذا؟ صعب ان يتحول من محمد بشرة للشيخ محمد، الشيخ محمد يبقى كله سيقتص منه. الحق بأرض كذا فينا فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله عز وجل معهم. فهذا قالوا عيسى عليه السلام كيف خلقه الله؟ ابن وهب. نعم اطلب العلم. يا الله يا الله يا اخواني، سبحان الله العظيم، سعادة مشروع اسمه عبد الله ابن وهب، مشروع صار مشروع امة، امة مشروع امة، عبد الله ابن وهب ودد احد اوعية العلم وكنوز العمل. سبب هذا المشروعين، عالم قال له اطلب العلم، وكأن به سبحان الله، يعني حتى ابن وهب مش تعالى يا ابن ما اقول لك، كأنه بعطوا الخلاصة، ابن وهب يا ابن وهب اعقل عني هذا، تريد الخير اطلب العلم، روح هناك في حلق العلم، حلق العلماء لا تجد اشكالات، حلق العلماء ستجد العلم غضا طريا كما أنزل. ابن وهب نعم أطلب العلم. فكان إماما في الأمة، كان إماما في الأمة، إمام إمام. هل عند الإخوان أطلب العلم؟ هل عند التبليغ أطلب العلم؟ هل عند أي فرقة من فرق من الفرق الهالكة أطلب العلم؟ لا، عاد العلم، إياك والعلم، إنما العلم ما يعطونك والحق ما يدلونك، لكن عند العلماء لا. فالكلمة يا إخواني لا تحقرن من المعروف شيئا، كلمة قد تكون مشروع علم، مشروع عالم، وكلمة قد تهدم ما يمكن أن يكون مشروع عالم. يأتيك طالب ذكي نجيب، نجيب ذكي عنده ما عنده، فتبعده عن هذا الطريق، اترك يا ابن هذا الطريق، طريق جرح وتعديل وفلان وعلان، يا ابن اترك هذا، اهم شيء القلب يا ابني، يا ابن امسك مصحفك خلص القرآن، يا ابن صلي ليلك، يا ابن صم نهارك، دعك من هذا يا ابني. فانحرف بي عنها. اذن الهداية مبدأ الكلمة يعلم الله عز وجل استحقاق العبد لها فسببها، والضلال أيضا قد يكون من كلمة وعلم الله عز وجل عدم استحقاقه كهذا، والله عز وجل يعلم الشقي من السعيد. ولهذا الطالب الذي يسمع كلام السلف والذي يسمع كتب السلف والذي ينعم بهذا ثم بعد ذلك ينحرف، ينحرف، الله أعلم هل طلب هذا لله يوما ما. عادة الكريم أن من طلب شيئا لله ما خذله الله، وأن من أراد الخير لن يبعده الله عز وجل. عادة الكريم هذا، عادة الكريم. أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئ. عادة الكريم، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. أما تأتيه هرولة ويبعدك أبدا، لم تقبل إليه، إنما أقبلت ببدنك، إنما أقبلت بقلبك، أقبلت بقلبك. مستحيل 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 يكون العبد مقبلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مش بعدا مش بعدا. فيأتيك الشيطان يضع لك قاعدة كده، يأتيك الشيطان يضع لك لفظة، هذه اللفظة قد تبعدك عن الطريق. فكما أنك قد تدل على الطريق بالكلمة فقد تبعد عن الطريق بالكلمة. والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم بمن اهتدى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلهذا الإنسان إخواني أضر الناس بنفسه، أضر الناس بنفسه. قال ابن وهب قال نعم قال اطلب العلم فكان سبب طلب العلم. قلت مع أنه طلب العلم في الحداثة، يعني الذهب يقول مع أنه طلب العلم في الحداثة نعم، وحدث عنه خلق كثير وانتشر علمه وبعد صيته. روى عنه الليث بن سعد شيخه، وعبد الرحمن ابن مهدي، ونبل الرجل تعريفه بشيخه وتلميذه. من روى عنه روى عن من، ومن روى عنه من، وأصبغ بن فرج وسعيد بن أبي مريم وعبد الله بن صالح وحمد بن عيسى تستري في والحارث بن مسكين وإلى غير ذلك في نفر كثير. وعن ابن وهب قال رأيت عبيد الله بن عمر قد عمي وقطع الحديث، ورأيت هشام بن عروة جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت آخذ عن ابن سمعان ثم أصير إلى هشام يعني ابن عروة. فلما فرغت قمت إلى منزل هشام فقالوا قد نام، فقلت أحج وأرجع، فرجعت فوجدته قد مات. رأيت عبد الله بن عمر قد عمي وقطع الحديث، ورأيت هشام بن عروة جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت آخذ عن ابن سمعان ثم أصير إلى هشام. هشام بن عروة الإمام العالم علو عظيم، قال أخذ من ابن سمعان وبعدين أروح لمن؟ إلى هشام. خذ من ابن سمعان راح لهشام، فين ابن هشام؟ فين هشام؟ قالوا نام. قال طيب أروح بقى الحج وأنا جاي رجع إيه؟ أخذ منه، مات. يبقى إذن تستفيد فائدة ضخمة ضخمة ضخمة. تذهب إلى الحج وتعود؟ لا، تذهب إلى فلان وتعود إلى المفاق. خذ هذا الأعلى فإنك لا تدري. من من السلف ابن معين أظن الذي دخل فاعتنق الشيخ ثم سأله وهو يعانقه؟ من أظن ابن معين؟ من قصة هذه عظيمة جدا. فلما سألوه طب استرح طب كذا ها أو سفيان، قال خشيت أن يموت أو أن أموت قبل أن يحدثني. هذا هو الفقه، هذا هو العلم، هذا هو العقل. يعني ما انتظر دقيقة، يخشى الإنسان قد يموت في لحظة يا إخوان، لحظة يموت وهو يتكلم يموت ويتكلم. فكانوا أحرص الناس على الخير. لهذا وهو يعانقه يسأل قبل أن يجلس، يخشى أن يموت هو أو يموت شيخه فلا يسمع منه. شوفوا هذه القصة عجيبة، أسمع ابن سمعان ثم أتي هشام بن عروة، وما أخذ من هشام بن عروة وبينه وبينه هذه المسافة القصيرة. شاء الله عز وجل ذهب إلى بيته إذا هو قد نام، قال أحج ثم أعود إذا هو قد مات. فقلت أخذ عن ابن سمعان ثم أصير إلى هشام. فلما فرغت قمت إلى منزل هشام فقالوا قد نام، فقلت أحج وأرجع، فرجعت فوجدته قد مات. كذا هذه الرواية، وإنما مات هشام ببغداد، فلعله صار إلى بغداد بعده. قال محمد بن سلمة سمعت ابن القاسم يقول لو مات ابن عيينة لضربت إلى ابن وهب أكباد الإبل، ما دون العلم أحد تدوينه. وروى يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أقرأني نافع ابن أبي نعيم قال أبو زرعة نظرت في نحو من 30,000 حديث لابن وهب، ولا أعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له، وهو ثقة. وقد سمعت يحيى بن بكير يقول ابن وهب أفقه من ابن القاسم، ابن وهب أفقه من ابن القاسم، كل أخذ عن مالك ابن القاسم وابن وهب. قلت الذهب يقول موطأ ابن وهب كبير لم أره، ابن وهب كان له موطأ
كبير يقول موطأ ابن وهب كبير لم أره وله كتاب الجامع وكتاب البيعة وكتاب المناسك وكتاب المغازي وكتاب الردة وكتاب تفسير غريب الموطأ وغير ذلك. الجامع اللي هو منه سنقرأ التفسير. قال أحمد بن صالح الحافظ حدث ابن وهب 100,000 حديث ما رأيت أحدا أكثر حديثا منه، وقع عندنا 70,000 حديث عنه. قلت يعني الذهبي كيف لا يكون من بحور العلم، كيف لا يكون من بحور العلم وقد ضم إلى علمه علم مالك والليث ويحيى بن أيوب وعبر بن الحارث وغيره، كيف لا يكون من بحور العلم وقد ضم إلى علمه علم مالك وعلم الليث ويحيى بن أيوب وعمر بن الحارث وغيرهم. قال علي بن الجنيد الحافظ سمعت أبا مصعب الزهرية يعظم ابن وهب ويقول، هذا أحد رواة موطأ مالك، ويقول مسائله عن مالك صحيحة. وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق صالح الحديث. وقال أبو أحمد بن عدي في كامله هو من الثقات لا أعلم له حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة. وروى أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال ابن وهب يفصل السماع من العرض ما أصح حديثه وأثبته، وقد كان يسيء الأخذ لكن ما رواه أو حدث به وجدته صحيحا. وقال يحيى ابن معين ثقة. قال خالد بن خداش قرئ على عبد الله بن وهب كتاب أهوال يوم القيامة تأليفه فخر مغشيا عليه، قال فلم يتكلم بكلمات حتى مات بعد أيام رحمه الله تعالى. هذا ذكره يقول في حاشية الانتقال ابن عبد البر. وعن سحنون الفقيه قال كان ابن وهب قد قسم دهره أثلاثا، ثلثا في الرباط وثلثا يعلم الناس بمصر وثلثا في الحج، وذكر أنه حج 36 حج. وعن عبد الله بن وهب قال دعوت يونس ابن يزيد إلى وليمة عرسي. عبد الله بن وهب يقول دعوت يونس ابن يزيد إلى وليمة عرسي، وبلغنا أن ملكا الإمامة كان يكتب إليه إلى عبد الله بن وهب مفتي أهل مصر ولم يفعل هذا مع غيره. وقد ذكر عنده ابن وهب وابن القاسم فقال مالك ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه. قال أحمد بن سعيد الهمذاني دخل ابن وهب الحمام فسمع قرئا يقرأ وإذ يتحاجون في النار فغشي عليه. قال أبو زيد بن أبي الغمر كنا نسمي ابن وهب ديوان العلمي. الله أعلم بثبوت يعني الغشيان هذا عنه. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبا زرعة نظرت لابن وهب في نحو 80,000 حديث. قلت هذه رواية أخرى عن أبي زرعة. قال أبو عمر بن عبد البر جد عبد الله بن وهب ومسلم مولى ريحانة مولاة عبد الرحمن بن يزيد ابن أنيس الفهري. قال أحمد بن عبد الرحمن طلب عباد بن محمد الأمير عمي ليوليه القضاء، فتغيب عمي فهدم عباد بعض دارنا، فقال الصباحي لعباد متى طمع هذا الكذا وكذا أن يلي القضاء؟ فبلغ ذلك عمي فدعا عليه بالعمى، قال فعمي الصباحي بعد جمعة. قال حجاج بن رشدين سمعت عبد الله بن وهب يتذمر ويصيح فأشرفت عليه من غرفتي فقلت ما شأنك يا أبا محمد؟ قال يا أبا الحسن بينما أنا أرجو أن أحشر في زمرة العلماء أحشر في زمرة القضاة، فقال فتغيب في يومه فطلبوا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي يعني رفض القضاء حدثنا حرملة سمعت ابن وهب يقول نظرت أني كلما اغتبت إنسان أن أصوم يوما فأجهدني فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فمن حب الدراهم تركت الغيبة. قلت يقول الذهبي هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع، وعبد الله حجة مطلقة وحديثه كثير في الصحاح وفي دواوين الإسلام، وحسبك بالنسائي وتعنته في النقد حيث يقول وابن وهب ثقة ما أعلمه روى عن الثقات حديثا منكرا. يقول الذهبي هكذا والله كان العلماء وهذا وثمرة العلم النافع. طبعا الغيبة عند عبد الله بن وهب ما هي؟ يعني لا تظن أن هؤلاء يتفكهون بالأعراض، لكن هؤلاء
قد يعظمون الأمر جدا، فقد يذكر أحدهم الشيء الذي هو عندنا جائز مباح فقد يذكره فيندم عليه. إنما هل يظن عبد الله بن أبي يوميا يغتاب وكلما اغتاب واحدا كذا وكذا؟ لا نظن بالعلماء هذا، لكن هذا من شدة التحفظ ومن شدة التحرز. نعم، فالإنسان كلما على كعبه وعظمت خشيته الله عز وجل عد القذات جذعا يا أخواني بل جبلا، إنما كلما رق الدين عد الجبل قذاتا بل قد لا يبالي بها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول هكذا والله كان العلماء، وهذا ثمرة العلم من التعليقات الذهبي في السير على مواقف أئمة الأمة تعليقات عظيمة، ما يمرر موقفا إلا ويعلق عليه هذا التعليق التربوي الذي نحتاج إليه. ولهذا لو قلنا تربويات وإيمانيات في هذا الكتاب سير على النبلاء سنجد كثيرا جدا. طيب، قلت أكثر في توليفه من المقاطيع والمعضلات وأكثر عن ابن سمعان وبابته، وقد تمعقل بعض الأئمة على ابن وهب في أخذه الحديث وأنه كان يترخص في الأخذ، وسواء ترخص ورأى ذلك سائغا أو تشدد، فمن يروي 100,000 حديث وينظر المنكر في ساعة ما روى فإليه المنتهى في الإتقان، لعله يعني أخذ المال على الحديث يعني. قال أبو الطاهر بن عمرو: جاءنا نعي بن وهب ونحن في مجلس سفيان ابن عيينة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أصيب به المسلمون عامة وأصبت به خاصة. قلت الذهبي: قد كان ابن وهب له دنيا وثروة فكان يصل سفيان ويبره، فلهذا يقول أصبت به خاصة. الله أعلم بأن هذا مراده أو مراده الانتفاع، هذا الغالب، لأن ما نرى السلف يبكون على مثل هذه. قال يونس بن عبد الأعلى: كانوا أرادوا ابن وهب على القضاء فتغيب. قال: ومات في شعبان سنة 97 و100. قلت: عاش 72 سنة. وقد وقع لنا جملة من عالي حديثه في الخلاعيات وفي الثقافيات وغير ذلك. قال ابن عبد البر: وساق بسنديه حدثني السحنون بن سعيد أنه رأى عبد الرحمن بن القاسم في النوم فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: وجدت عنده ما أحب. قال له: فأي أعمالك وجدت أفضل؟ قال: تلاوة القرآن. قال: قلت له: فالمسائل؟ فكان يشير بأصبعه يلشيها يعني كأنها لا شيء، فقد تلشت وذهبت. قال: فكنت أسأله عن ابن وهب فيقول لي: هو في عليين. قال هارون بن معروف: سمعت ابن وهب يقول: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: اكتب لي احاديث عمرو بن حارث، فكتبت له 200 وحدثته بها. عمرو بن سواد قال لي ابن وهب: سمعت من 370 شيخا فما رأيت احفظ من عمرو بن حارث، وذلك انه كان يتحفظ كل يوم 3 احاديث. يونس عن ابن وهب قال: ولدت 25 و100 وطلبت العلم وأنا ابن 17 ودعوت يونس يوم عرسي. قال عثمان بن سعيد: سألت أحد المعين عن نواب قال: أرجو أن يكون صدوق. قال عبد الله بن عدي: حدثنا أبو يعلى حدثنا ابن معين حدثنا سعيد بن مريم حدثنا الليث عن عبد الله بن نواب عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو. وعن الحارث بن مسكين قال: شهدت سفيان بن عيينة ومعه ابن وهب فسئل عن شيء فسأل ابن وهب ثم قال: هذا شيخ أهل مصر يخبر عن مالك بكذا. قال أبو حاتم البستي: ابن وهب هو الذي عني بجمع ما روى أهل الحجاز وأهل مصر وحافظ عليهم حديثهم وجمع وصنف وكان من العباد. ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن أخي ابن وهب قال حدثني عمي قال كنت عند مالك فسئل عن تخليل الأصابع فلم ير ذلك فتركت حتى خف المجلس فقلت إن عندنا في ذلك سنة. حدثنا الليث وعمرو بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت خل الأصابع رجليك فرأيته بعد ذلك يسأل عنه فيأمر بتخليل الأصابع وقال لي ما سمعت بهذا الحديث قط إلى الآن. سمعناه في إرشاد الخليلي. حدثني جدي وعلي بن عمر الفقيه والقاسم القمة ومحمد بن سليمان وصالح بن عيسى قالوا حدثنا ابن أبي حاتم وذكر الحديث. هذا ما ذكره الذهبي مختصرا رحمه الله تعالى عن هذا الإمام العالم عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.